هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فسر المؤلف هل بمعنى ما وما هنا في تفسير المؤلف هي نافية ما النافية فيفيد المؤلف أن هذا الاستفهام بمعنى النفي استفهام بمعنى النفي فالكلام سيكون ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو لا ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى ينظرون فسرها المؤلف فقال ينتظر التاركون الدخول فيه ينتظر التاركون الدخول فيه قوله فيه الضمير إلى أي شيء يرجع إلى السلم الذي هو الإسلام طيب قول المؤلف ينتظر التاركون الدخول فيه أي في الإسلام أفاد المؤلف أن ينظرون أنها من الإنظار من الإنظار الذي هو الانتظار فقوله تعالى ما ينظرون يعني ما ينتظرون ففسر المؤلف أنها من الإنظار والإنظار واضح المعنى يقال تقول مثل لفلان أنظرني أي أمهلني اصبر علي طيب هذا الذي ذكر المؤلف صحيح وهو الذي درج عليه عامة المفسرين لكن فيها أيضا احتمال آخر أن ينظرون من النظر من النظر وهو الرؤية والمعنى واضح أيضا يعني أن هؤلاء ما ينظرون أو ما يشاهدون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام لكن المعنى الأول هو الذي مشى عليه كما قلت كثير ممن فسر الآية قال تعالى إلا يأتيهم الله في ظلل قال المؤلف أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه قول المؤلف أي أمره لا يخفاك أن هذا عدول بالآية عن ظاهرها عدول بها عن ظاهرها فظاهرها وصريحها أن الذي يأتي هو الله عز وجل إلا أن يأتيهم الله فالإتيان مضاف إلى الله إضافة صريحة فما ذكره المؤلف هذا من التأويل وإن شئت أن تقول إنه من التحريف حيث أخرج الآية عن ظاهرها والسبب في هذا يرجع إلى عقيدة يعتقدها المؤلف وكذلك من سار على نهجه في أن هذه الأفعال لا تضاف إلى الله عز وجل ويسمونها الأفعال الاختيارية فيقولون الأفعال الاختيارية لا تضاف إلى الله عز وجل فلا يضاف إلى الله سبحانه إتيان ولا يضاف مجيء ولا يضاف استواء وما أشبه هذه الأفعال الاختيارية وهم على كل حال يزعمون أن الأفعال الاختيارية لا تليق بالله لا تليق الأفعال الاختيارية تليق بالمخلوق القاصر أما الله سبحانه وتعالى فلا تضاف إليه أفعال اختيارية والبحث في هذا كبير ويطول ولكن خلاصة ما يهمنا في هذا المقام أن نقول إننا نبقي الآية على ظاهرها فالله قال إلا يأتيهم الله فنقول نعم يأتيهم الله إتيان يليق بجلاله إتيان يليق بجلاله ولا داعي أن نقول إن الإتيان هنا للأمر. كذلك لما قال المؤلف هي كقوله أو يأتي أمر ربك، نقول هذا خطأ، هي ليست مثلها، هذه تغير هذه. الآية التي ذكر المؤلف فيها كلمة أمر فتبقى على ما هي عليه، والآية التي معنا ليس فيها لفظ أمر فتبقى على ما هي عليه، فهما آيتان مختلفتان لا تحمل إحداهما على الأخرى. إذا تنبه أن المؤلف رحمه الله عدل بالآية عن ظاهرها بما يسمى تأويلا، وأن اسمه الصحيح ماذا؟ تحريف، ليس تأويلا بل هو تحريف. والصواب أن الآية على ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى يأتي، ولا حديث بل والآيات في إثبات إتيان الله عز وجل واضحة، أن الله تعالى يأتي ويجيء وجاء ربك وما أشبه ذلك، كلها تبقى على ظاهرها. قال الله تعالى إلا يأتيهم الله في ظلل. قال المؤلف جمع ظلة، والظلة هي ما يظلك، يعني يجعلك في ظل، سواء كان من جدار أو كان من سحاب أو كان من شيء تجعله فوق راسك، المهم أن الظلل جمع ظلة أي ما يظلك. قال الله تعالى من الغمام، فسرها المؤلف السحاب، السحاب. وذكر غير المؤلف قيودا أخرى فقال هو السحاب الأبيض الرقيق، السحاب الأبيض الرقيق، أخذ من كلمة الغمام. قال الله تعالى والملائكة، هي بالرفع عطفا على أي شيء؟ على لفظ الجلالة، إلا يأتيهم الله والملائكة، فيعطفا على لفظ الجلالة. إذن الآن تصورنا الآية وأدركنا معناها إدراكا واضحا، وهو أن هؤلاء التاركين للدخول في الإسلام، هؤلاء حالهم أنهم ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا يأتي الله سبحانه وتعالى إتيانا يليق بجلاله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني والملائكة تأتي. وهذا الإتيان يكون في يوم القيامة حينما يأتي سبحانه وتعالى للفصل بين عباده، يكون يوم القيامة للفصل بين عباده. وكذلك الملائكة تأتي. وقد ذكر الله تعالى هذا الإتيان في عدة مقامات، وأشار أيضا إلى ما ذكر هنا في ظلل من الغمام، وأن السماوات تتشقق. قال الله تعالى يوم تشقق السماء بالغمام، وهذا التشقق الذي يكون بالغمام مهما قلنا في وصفه ومهما حاولنا أن نقربه إلى الذهن فإنه يبقى أمرا غيبيا، يبقى أمرا دون التصور، بل هو فوق التصور، لأنه أمر عظيم، أمر عظيم لا يمكن أن يحاط به وصفا. إذن الآية بهذا التقرير تعطيك دلالة لشيء يحصل في يوم القيامة، وهو أن الله تعالى يأتي، وأن السماوات تتشقق بالغمام، وتأتي كذلك الملائكة. لما قال تعالى والملائكة لا يفهم من هذا أن مجيء الله سبحانه وتعالى وأن مجيء الملائكة على حد سواء، هل يفهم هذا؟ أبدا، فمجيء الله تعالى يليق به ومجيء الملائكة يليق بها، فلا تتصور، وهو غير ظاهر في الآية أيضا، لا تتصور أن مجيء الملائكة مقارن تماما من كل وجه لمجيء الله عز وجل، كما لو قلت جاء الأمير وجنوده، يعني جاءوا مقترنين يسيرون صفا إلى صف مثلا، هذا في المخلوقين، لكن بين الخالق والمخلوق بون شاسع، فمجيء الله تعالى على ما يليق به ومجيء خلقه على ما يليق بهم. قال الله تعالى والملائكة. هذه الآية يكفينا منها ما ذكرناه الآن بهذا المقدار، ثم بمعناها الإجمالي ما قلت لك أنها تصور شيئا من أحداث يوم القيامة. ناقش بعض المفسرين معنى قوله تعالى في ظلل، معنى كلمة في ظلل؟ أنت تعرف أن كلمة في الأصل ماذا تفيد؟ في الظرفية، لكن لا يليق أبدا أن تكون هنا ظرفية، لأنه يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يكون في ظلل، لأن الله تعالى فوق خلقه، لا يمكن لأحد من مخلوقاته أن يحيط به. ولذلك قيل إن في هنا بمعنى مع، بمعنى مع، يعني إلا يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، كما أشارت آية الفرقان يوم تشقق السماء بالغمام. بعد ذلك قال الله تعالى وقضي الأمر. أي أمر هذا؟ قال المؤلف تم أمر هلاكهم. طيب، إذن الآية الآن تحكي أمرين عن هؤلاء التاركين: أنهم ينتظرون أن يأتيهم الله عز وجل، وينتظرون أن يقضى الأمر. ينتظرون أمرين: ينتظرون مجيء الله سبحانه وتعالى المذكور في قوله إلا يأتيهم الله، وينتظرون الأمر الثاني. ما الأمر الثاني؟ قضاء الأمر. قال وقضي الأمر. هذا التفسير على أننا جعلنا الواو في قوله وقضي معطوفة على أي شيء؟ على قوله أن يأتيهم، يعني ما ينظرون إلا أن يأتيهم، وما ينظرون إلا أن يقضى الأمر. لكن فرق بين يأتيهم الله وبين قضي الأمر، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما من حيث الصيغة؟ يأتيهم الله وقضي الأمر، هل بين الفعلين فرق؟ يأتيهم وقضي، نعم مضارع يأتيهم، وقضي ماضي، إيه نعم. إذن بينهما فرق. فنحن وإن قلنا إن قضي معطوف على يأتيهم، فهذا باعتبار أو الإتيان بالماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، التعبير بالماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، فهذا هو السبب. إذن هذه المسألة نجعلها على شكل سؤال: كيف عطف الفعل الماضي على الفعل المضارع؟ كيف عطف؟ ما السبب؟ فنقول السبب أنه عبر بالماضي إشارة إلى تحقق الوقوع. وأنت تعرف أنه يأتي كثيرا الماضي للأمر المستقبل، ماذا يراد به؟ تحقق الوقوع. هل عندكم مثال أن يأتي الفعل الماضي لشيء مستقبل؟ أتى أمر الله، أتى أمر الله، متى أتى؟ في المستقبل. إذن لماذا قيل أتى أمر الله؟ لتحقق وقوعه، لتحقق الوقوع قيل أتى. هذا من هذا الباب في قوله وقضي الأمر. طيب، قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله سبحانه وتعالى ترجع. قال المؤلف بالبناء للمفعول والفاعل. كيف ترجع؟ بالبناء لأي شيء؟ ترجع بالبناء للمفعول. بالبناء للفاعل كيف تكون؟ ترجع. ترجع. إذن الآية فيها قراءتان: وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. قال المؤلف في الآخرة فيجازي، يعني يجازي كلا بحسبه. طيب، الأمور التي ذكرت هنا وإلى الله ترجع الأمور، أي أمور هذه؟ هل هي في أمور دون أمور أو عامة؟ عامة. إلى الله ترجع الأمور، وأعظم الأمور التي ترجع إلى الله عز وجل أو من أعظمها ما يتعلق بمصائر الناس، فمصائر الناس ترجع إلى الله عز وجل ثم يقضي فيها حكمه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذه أعظم الأمور أو من أعظمها، وإلى الله ترجع الأمور. طيب، هل ندخل في هذا الأمور التي يختلف الناس فيها في الدنيا، سواء أمور تتعلق بأحكام شرعهم أو بأمور خاصة في حياتهم، هل تدخل في الآية؟ تدخل. إلى الله ترجع الأمور. أما الأمور الشرعية فلا شك أنها ترجع إلى الله، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. المهم أن الآية عامة، وإلى الله ترجع الأمور كل الأمور. قال تعالى فيجازي. إذن انتهينا من الآية الأولى في قراءة اليوم، وفيها بيان هذا الشأن العظيم المتعلق بما يكون في يوم القيامة. طيب، نسجل ما يتيسر من فوائدها. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. عرفنا أن هل هنا بمعنى ما، وأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله إلى آخره. فيستفاد من هذه الآية شدة مخالفة هؤلاء لأمر الله عز وجل، شدة مخالفة هؤلاء لأمر الله عز وجل. من أين تأتي هذه الشدة؟ من أين أخذناها؟ من كونها مستمرة، شدة مخالفتهم لكونها مستمرة إلى أن يأتي أمر الله إلى للناس في ظلل من الغمام إلى آخره. فهذه الفائدة الأولى، وهي شدة مخالفة هؤلاء لأمر الله عز وجل. يستفاد من الآية إثبات هذا الأمر العظيم، وهو إتيان الله سبحانه وتعالى للفصل بين عباده. قال الله تعالى إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في الآية الكريمة إشارة إلى شيء من الأهوال التي تكون في يوم القيامة. قال الله تعالى والملائكة، ماذا فيها؟ إثبات مجيء الملائكة، إثبات مجيء الملائكة في ذلك اليوم. ومجيء الملائكة في ذلك اليوم لأي غرض؟ لأغراض كثيرة. أول، مجيئهم فيه ما لا يخفى من تعظيم الله عز وجل، فيه من تعظيم الله ما لا يخفى. وأيضا من فوائد مجيئهم أنهم ربما يستشهدون فيشهدون على الناس، ربما يستشهدون فيشهدون على الناس، لأن الرسل قد بلغتهم. قال الله تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. في قوله تعالى وقضي الأمر، قضي في أي يوم؟ في يوم القيامة. إذا نستفيد من هذا أن يوم القيامة يوم القضاء الذي تنهى فيه تعلقات الناس بعضهم ببعض. استفادوا من هذا أن يوم القيامة يوم القضاء تنهى فيه تعلقات الناس بعضهم ببعض، فأهل الجنة يدخلون وقد قضي بينهم، حتى إنه إذا بقي شيء في نفوسهم، متى يزال ما في النفوس ويهذب ما فيها؟ بعد الدخول أو قبل الدخول؟ قبل الدخول. في أي مكان؟ بعد عبور الصراط. في أي مكان؟ في القنطرة. في القنطرة يوقفون عليها ويهذبون وينقون حتى يدخلوا الجنة على أتم حال وأحسنها. قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور. يستفاد من هذا فائدة تتعلق بمرجعية الأمور، فنقول فيها وجوب رد الأمور كلها إلى الله عز وجل، ثم ردها إلى الله. بالنسبة للأمور الشرعية ترد إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، والأمور العادية تترك الله سبحانه وتعالى يفعل فيها ما يشاء مع بذل الأسباب التي يقدر عليها الإنسان. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. قال المؤلف سل يا محمد، فبين أن المخاطب في الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. يقال يا محمد سل، وسل ما أصلها؟ اسأل. سل أصلها اسأل، ثم جرى عليها شيء من التغييرات الصرفية حتى انتهت إلى سل. طيب لو سألناكم الآن لمن يعرف شيئا من الصرف، ما وزن سل؟ فل؟ فل، نعم، لأن الميزان فعل وعين الكلمة موجود الآن غير موجود. عين الكلمة الهمزة، لأنه سأل فعل ثم سل فل. قال الله تعالى سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم الذين يسألون، وقد مر علينا في أول السورة من هم بنو إسرائيل، وأنهم أولاد من؟ يعقوب عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب، وهم الذين ينتهي إليهم اليهود، فإنهم من نسل يعقوب عليه السلام. الله تعالى يقول لنبي سل بني إسرائيل، قال المؤلف تبكيتا، تبكيتا لهم، ليس سؤالا لأجل أن يعلمون ما نجهله، ولكنه تبكيتا لهم وإقامة للحجة. والذين سوف يسألون هم اليهود الموجودون قرب النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف أن المدينة فيها القبائل الثلاثة، قبائل اليهود، ما هي؟ بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. هؤلاء الذين كانوا يسكنون المدينة ومجاورون للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول سل هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لموسى عليه السلام، سلهم كم آتيناهم من آية بينة. كم؟ المؤلف يقول استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني، وهي ثاني مفعولي آتينا ومميزها من آية. إذن هذا بحث من حيث الإعراب، وأن كم هذه معلقة لسل، فأفاد المؤلف أن سل سوف تنصب كم مفعولا؟ مفعولين. المفعول الأول هو قوله بني، سل بني. أما الثاني فهو جملة كم آتيناهم، الجملة هذه، وكم هنا معلقة، يعني لن يتسلط الفعل على الجملة مباشرة، لكن سوف يتسلط على محلها لأنها معلقة، معلقة بكم. ثم أفاد قال وهي مفعول آتينا، أين كلمة آتينا؟ كم آتيناهم. فآتينا هذه أيضا لها مفعول، مفعولها الثاني كلمة كم، يعني كم آتيناهم. لعلك تصورت الآن، فالإعراب فيه شيء من التداخل. نقول أين مفعول سل الثاني؟ ما هو؟ جملة كم آتيناهم، وكم هذه معلقة. أين مفعول آتيناهم الثاني؟ هو كم، هو كم المقدمة. وهذا الإعراب المذكور يعني أحد أعاريب قيلت في الآية، ولا نطيل بذلك كثيرا. ثم قال ومميزها، مميز ماذا؟ مميز كم؟ هو قوله من آية. إذن كم آتيناهم من آية، فمن آية تمييز. قال الله تعالى بينة، قال مؤلف ظاهرة، كفلق البحر وإنزال المن والسلوى، فبدلوها كفرا. إذن تبين لك الآن أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسأل بني إسرائيل سؤال تبكيت، ويقول كم أعطاكم الله تعالى من آية، كم أعطاكم؟ كثير جدا، ولكن هل نفعتكم؟ لم تنفعكم. قال الله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. من يبدل نعمة الله، قال المؤلف أي ما أنعم به عليه من الآيات، لأنها سبب الهداية. انتبه في الآية الكريمة، الله تعالى يقول كم آتيناهم من آية، ثم قال بعدها ومن يبدل نعمة الله. ولو أتت الآية على سياق واحد لماذا يقال ومن يبدل، نعم، آية الله، أو ومن يبدل آيات الله، لكن قال ومن يبدل نعمة الله. فالآية في أولها الله تعالى يقول كم آتيناهم من آية بينة، ثم قال ومن يبدل نعمة الله. فلماذا هذا التغيير؟ أشار إليه المؤلف، قال المؤلف أي ما أنعم به عليكم من الآيات، فبين أن الآيات نعمة، قال لأنها سبب الهداية. إذن هذه مسألة بلاغية مهمة، لماذا تغير التعبير من الآية إلى النعمة؟ لأن الآية نعمة، الآية بحد ذاتها نعمة. لماذا الآية نعمة؟ لأنها سبب الهداية، فكون الآية تهديك وتنقذك من الكفر هذه نعمة، فتبين وجه المخالفة في تركيب الآية. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، قال المؤلف كفرا فإن الله شديد العقاب. قال المؤلف له: الآية الكريمة تشير إلى أن بني إسرائيل بدلوا الآيات أو بدلوا هذه النعم، ولذلك توعدهم الله تعالى ومن يبدل نعمة الله، فهم لم ينتفعوا بالآيات، كما مر علينا في أول السورة أن الآيات لم تزدهم إلا عتوا واستكبارا. إذا تصورنا الآن معنى الآية الكريمة، نعود الآن لإيضاح شيء من فوائدها. قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. يستفاد من قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم، يستفاد أن من طرق محاجة المعاند تذكيره بآيات الله تعالى عليه، وهذا واضح، فإن هؤلاء معاندون محاجون، فكان من أساليب محاجتهم أن ذكروا بآيات الله عليهم. وفي قوله تعالى كم آتيناهم من آية، قلنا في أثناء الشرح أو قال المؤلف في أثناء الشرح إن الآيات ماذا؟ فلق البحر وإنزال المن والسلوى، وهذه لمن حصلت؟ من الذي عايشها؟ هل هم بنو إسرائيل المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هم بنو إسرائيل المعاصرون؟ لا، إذن لآبائهم. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد؟ أن الآيات على الآباء والأبناء، يعني نقول أن الحجج التي تقام على الآباء هي حجج أيضا على أبنائهم، أن الحجج والآيات التي تقام على الآباء هي حجج على الأبناء. انتبه لهذه مرة أخرى، نقول أنهم لم يدركوا هذه الآيات، لكن الحجج التي تقام على الآباء هي حجج أيضا على الأبناء. لماذا قلنا الأبناء؟ ليش ما نقول الأولاد حتى تشمل الذكور والإناث؟ نقول نعم لا مانع، لكن قلنا أبناء مراعاة لأي شيء، للآباء وأيضا لفظ الآية يا بني، يا بني إسرائيل. طيب، فإن قال قائل هل هذا مسلم به أن الحجج على الآباء حجج على الأبناء؟ نقول مسلم به، والدليل أن هذا مسلم به أن بني إسرائيل ما عاندوا، ما قالوا ما رأينا آيات، ولا قالوا إن فلق البحر لم يكن لنا، ولم يقولوا لم نحصل لا منا ولا سلوى، أبدا ما قالوا هذا، بل عدوا هذه من مناقبهم وافتخروا بها وجعلوها من نعم الله عليهم حيث أجراها لآبائهم الأولين. إذن إذا كانت هذه محل افتخار فهي أيضا محل حجج عليكم، محل حجج عليكم، لأن حجج على الآباء حجج على الأبناء. قوله تعالى كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله، يستفاد من هذا أن الآيات التي يريها الله سبحانه وتعالى عباده أنها من نعمه عليهم، أن الآيات التي يريها الله تعالى عباده أنها من نعمه عليهم. وما وجه ذلك؟ ماذا قال المؤلف؟ لأنها سبب الهداية. هل الهداية نعمة؟ نعم، الهداية نعمة لا شك، صراط الذين أنعمت عليهم، فالهداية نعمة. قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، يستفاد من قوله ومن يبدل إلى قوله فإن الله شديد العقاب، يستفاد من هذا الحذر من التبديل لما أوجب الله تعالى، الحذر من التبديل، فإن المبدل متوعد بعقوبة الله، فإن الله شديد العقاب. طيب، لكن لاحظ أن التبديل الذي رتبت عليه العقوبة الشديدة، العقوبة الشديدة لم تذكر أو لم تقيد بشيء معين، لم تقيد العقوبة بشيء معين، فقد تكون عقوبة التبديل ماذا؟ أن الله تعالى يبدل على الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغيروا فغير الله تعالى عليهم. كذلك عقوبة التبديل أن الله تعالى يبدل على الإنسان. توضيحه بأمثلة، منها هذا إنسان بدل نعمة الله عليه بالمبادرة إلى الصلاة، والمبادرة إلى الصلاة نعمة، وكون إنسان يحرص على الصلاة والمسجد هذه نعمة، بدلها فعوقب أن الله تعالى بدل عليه، فصار لا يجد في نفسه رغبة للتقدم، وربما يتثاقل، وربما يجد كرها في داخله للمبادرة إلى الصلاة. ما الذي حصل؟ بدل ثم بدل عليه، بدل فبدل عليه. هو بدل في الأول مثلا آثر حظا من حظوظ الدنيا، أو بدل مثلا لغلبة هوى أو لمصلحة عاجلة، فكانت عقوبته أن بدل الله عليه فسلبه الرغبة التي كانت تدفعه في الأول. وهذا في كثير من النعم، ربما بعض الناس يمن الله تعالى عليه بمحبة العلم والإقبال عليه، ولكن يترك هذا ويعرض زهدا فيه وإيثارا لحظوظ عاجلة، فيبدل الله سبحانه وتعالى عليه فلا يجد في نفسه الرغبة والمحبة التي يجدها قبل ذلك. يعني الأمور فرص، فإن استغللتها وتمسكت بها تدوم عليك، وإن عرضت وغيرت فإن الله تعالى يغير عليك إلى ضد حالك. إذن معنى الآية عظيم، ومعناه أيضا مخيف، بعدما عممناه وربطناه بآية ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب. قوله ومن يبدل ثم قال فإن الله، يستفاد من هذا سرعة عقوبة الله عز وجل على المبدل. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ نعم، وقول فإن الله هذا جواب الشرط. إذن الفائدة مستفادة أن العقوبة جعلت جوابا للشرط، فإذا أتى بالشرط ومن يبدل يأتي المرتب عليه فإن الله شديد العقاب. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا، قال الله تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. هذه الآية ابتدأها الله تعالى في بيان هذه الحقيقة المتعلقة بالكافرين، فقال: زين للذين كفروا. قال المؤلف: من أهل مكة. وهذا التقييد مر علينا نظائره كثيرا، وقلنا إن هذا تقييد بلا دليل، تقييد بلا دليل. والصواب أن الآية عامة: زين الذين كفروا من أهل مكة ومن غيرهم، فهي حقيقة مرتبطة بالكفر، ليست مرتبطة بالمكان بل هي مرتبطة بالكفر. ما هذه الحقيقة؟ أن الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الحياة الدنيا زينت لهم. وقوله تعالى زين للذين كفروا، زين بصيغة ماذا؟ المبني للمجهول، أو المبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل معلوم وهو الله عز وجل، فهو الذي زين للكافرين الحياة الدنيا. لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يسلط الشياطين مثلا على الكافرين لتزين لهم الحياة الدنيا، لا مانع، لكن المقدر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي زين حقيقة. وأما المباشرة فربما تكون من شيطان، من قرناء، من أشياء أخرى كما هو معلوم. قال الله تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا. قال المؤلف: بالتمويه فأحبوها. بالتمويه، قولوا بالتمويه يعني بالزخرفة الباطلة، ولذلك قال المؤلف فأحبوها. إذا المسألة مجرد صور وأشياء شكلية، وهو المراد بقول المؤلف بالتمويه، أما الحقائق فليست كذلك، فالحياة الدنيا جبلت على كدر، والحياة الدنيا جبلت على النقص، وكل ما فيها ينقضي، وكل قوة فيها تضعف، إلى غير ذلك من الأمور، لكن بالتمويه والبهرجة والزخرفة الباطلة تبدو الحياة الدنيا في أعين الكافرين تبدو زينة محبوبة يتعلقون بها. وإنما قال المؤلف بالتمويه للسبب الذي أشرت إليه، وهو أن الحياة الدنيا مبنية على النقص، ومبنية على الضعف، ومبنية على الانقضاء. وهذه الحقائق، يعني أنها مبنية على النقص إلى آخره، هذه يدركها الكافرون كما يدركها من؟ المؤمنون، يدركها الكافرون والمؤمنون على حد سواء. لكن بسبب أنهم لم يقفوا على الدنيا على حقيقتها، وإنما موهت لهم وزخرفت وزينت، كانت محبوبة عندهم. قال الله تبارك وتعالى ويسخرون من الذين آمنوا. ماذا قال المؤلف على قوله ويسخرون؟ ماذا قدر؟ قال وهم يسخرون. فالمؤلف يشير بهذا التقدير أن جملة يسخرون ما إعرابها؟ حالية. أن جملة يسخرون حالية، فيسخرون هذه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم يسخرون من الذين آمنوا. وقوله تعالى يسخرون بأي صيغة؟ بالماضي أو بالمضارع؟ بالمضارع، يسخرون بالمضارع لإفادة التجدد والحدوث، التجدد والحدوث، يعني أنهم يسخرون باستمرار ويجددون السخرية، وسخريتهم لا تنقطع، أو بلا صح لا تنقضي، بل هي تتجدد وتكون في مناسبات متفرقة. وقوله تعالى يسخرون من الذين آمنوا، السخرية تعرفونها، السخرية بمعنى التنقص والعيب. يسخرون من الذين آمنوا يعني يتنقصون ويعيبون الذين آمنوا. واعلم أن السخرية من الذين آمنوا تلبس في كل زمن لباسها، في كل زمن تلبس لباسها. ففي الزمن السابق ربما تكون السخرية أن يسخروا في مجالسهم، إذا جلسوا في مجالسهم يسخرون، كما قال المؤلف لفقرهم، يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كبلال وعمار وصهيب، أي يستهزئون بهم ويتعالون بالمال. هذه سخرية بصورتها يعني المبسطة، أنهم إذا جلسوا سخروا ببلال وسخروا بعمار وعابوا هؤلاء وأمثالهم، هذه سخرية لا شك. ربما تلبس السخرية لباسا آخر يناسب الوقت، ربما تكون السخرية بالكتابات التي يكتبونها في صحفهم مثلا، أو في كتبهم إن كانوا من أصحاب الأقلام وأصحاب الكتابة، فهذا نوع من السخرية. قد تكون السخرية بوسائل أخرى إعلامية استجدت من أشياء مرئية أو مسموعة فيسخرون. ثم قد تكون السخرية، قد تكون السخرية الصريحة، صريحة يعيبون عيبا مباشرا، وقد تكون السخرية بالخفية والهمز غير الظاهر، ربما هذا، فعلى حسب يعني مكر هؤلاء، كما قلنا في أول كلام تلبس لباسا يناسب الوقت ويناسب حال هؤلاء. قال الله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا، قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قال الله تعالى والذين اتقوا، قال المؤلف الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة. المؤلف قيد اتقوا فقال اتقوا الشرك، والذين اتقوا الشرك، ولكن التقوى لها مدلول متبادل إلى الذهن أحسن من هذا، وإن كان ما ذكر المؤلف صحيحا، لكن الأحسن أن نقول والذين اتقوا الله عز وجل، والذين اتقوا الله، ومن تقوى الله تقوى الشرك بحيث لا يشركون بالله. المهم أن الذين اتقوا قال الله تعالى فوقهم، فوق من؟ فوق هؤلاء الذين يسخرون، فوق الذين كفروا. الذين اتقوا فوقهم. قبل أن نتجاوز هذه، الله تعالى يقول قبلها ويسخرون من الذين آمنوا، وكان متوقعا أن يقال والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، لكن أتت الآية على خلاف لفظها الأول، في الأول ويسخرون من الذين آمنوا، ثم قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والسبب في ذلك والله أعلم أن عدل عن لفظ الذين آمنوا إلى لفظ الذين اتقوا. السبب في هذا والله أعلم الإشارة إلى سبب هذه الفوقية وإلى سبب هذه الرفعة، وأن سبب هذه الفوقية هي التقوى. فإذا كان كذلك فكلما زادت التقوى زادت الفوقية، وكلما نقصت التقوى نقصت الفوقية. فالناس درجات في علوهم وفي فوقيتهم على حسب التقوى. هذا والله أعلم ما يقال في الاتيان في الآية الكريمة بقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قد تقول إن هذه الفائدة التي ذكرت حاصلة لو قيل والذين آمنوا، نقول هي حاصلة ولكنها أظهر وأوضح في التعبير بقوله الذين اتقوا، أوضح، لأن التقوى تدل على عمل مباشر وتدل على أسباب واضحة، فهي أظهر في الدلالة على الفائدة التي أشرت من وصف الذين آمنوا. قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، بين الله تعالى فوقية هؤلاء وأنهم سوف يكونون فوقهم، قال يوم القيامة. السؤال هنا هل هذه الفوقية حسية أو معنوية، أو هي حسية ومعنوية؟ حسية ومعنوية. نعم، الذين اتقوا فوقهم حسا لأن منازل المتقين في عليين، منازل المتقين في عليين، وثبت في الحديث الذي مر عليك أن أهل الجنة يتراءون الغرف في الأفق كما تتراءون الكوكب الدري، يتراءونهم من بعد، يدل على أن هناك تفاوتا في بعدهم، تفاوتا حسيا. إذن الذين اتقوا فوقهم في الحس، وهل هم فوقهم في المعنى في الأشياء المعنوية؟ نقول نعم، الذين اتقوا فوقهم في المعنى، لكن ما صور الفوقية المعنوية في يوم القيامة؟ الفوقية الحسية عرفناها، الفوقية المعنوية كيف تكون؟ نقول تكون بأشياء كثيرة. من أعظم الفوقية المعنوية أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، بل أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. عكسهم أهل النار الذين سخط الله عليهم وغضب في حقهم سخطا وغضبا لا رضا بعده بالنسبة لأهل النار الكافرين. إذن هذه فوقية، فوقية معنوية، فاقوهم بهذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة رضا الله عز وجل. طيب، ما نتج عن ذلك من كونهم يرون الله عز وجل، ومن كونهم يزورونه، ومن كونهم ينالون شيئا من كرامته عز وجل، كل هذه داخلة في الفوقية المعنوية. قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ثم قال الله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء بغير حساب، قال المؤلف أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا، بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. هكذا ختام الآية والله يرزق من يشاء. وقد مر علينا وتعرفون أن المشيئة إذا أطلقت فإنها تقيد بماذا؟ تقيد بالحكمة، والله يرزق من يشاء على حسب حكمته ومقتضى حكمته. قال تعالى بغير حساب، فسرها المؤلف فقال رزقا واسعا كثيرا، رزقا واسعا كثيرا. إذن ليس المعنى أن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني رزقا لا يعرف عدده عز وجل، أو رزقا لا يحيط بكميته، ليس هذا المقصود، بل المقصود أنه رزق واسع، وإلا كل شيء عند الله عز وجل محسوب، وكل شيء بمقدار، وكل شيء تحت إحاطته سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. ولكن هذا التعبير القرآني حينما يقال يرزق من يشاء بغير حساب وإشارة إلى سعة هذا الشيء، لسعة هذا الشيء. وهذا يكون في حق المخلوق، فما بالك في حق الخالق الذي هو أعظم المعطين وأعظم المكرمين. الإنسان ربما يوصف بأنه ينفق على أولاده من غير حساب، يعني أنه كريم لا يبخل عليهم، مع أنه يعد الصغير قبل الكبير، ولكن لكثرة عطائه وتتابعه يعبر في حقه فيقال يعطي بغير حساب وينفق بغير حساب. كذلك هنا والمقام أعظم، قال الله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما قال عز وجل والله يرزق من يشاء بغير حساب بعد قوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فأول ما يدخل في الرزق الذي يرزق به من يشاء ذلك الرزق الذي يكون أين؟ في الجنة، في الدار الآخرة، ذلك الرزق الذي يكون في الآخرة. فإن أهل الجنة يرزقون، يرزقون رزقا كثيرا متواليا كما هو معلوم في الكتاب والسنة. أيضا يدخل في الآية ما أشار إليه المؤلف فقال في الآخرة أو في الدنيا، وهذا صحيح، الله يرزق من يشاء بغير حساب حتى في الدنيا. فبعض الناس يكون رزقه واسعا عظيما كبيرا. عرفنا معنى قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن الآية تشير إشارة تتضح بعد التأمل. الله قال ويسخرون من الذين آمنوا، ثم قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ثم ختمها والله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا يفهم من هذا؟ هل يفهم من هذا أن الإيمان وأن التقوى ماذا؟ رزق من الله عز وجل؟ نقول نعم، لما قال الله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب يؤخذ من هذا أن الإيمان والتقوى رزق يمن الله سبحانه وتعالى ويرزقه من يشاء من عباده. إذن هذه فائدة مهمة، وهي أن الرزق ليس بالمنافع المادية من مأكول ومشروب ومنكوح، بل إن هناك رزقا عظيما وهو الرزق الذي يكون بالإيمان وبالتقوى وما أشبه ذلك. والآية تشير إلى هذا بوضوح، لأن الله قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن رزقه أنه من على هؤلاء بالإيمان والتقوى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى والاستقامة لأنها نعمة، لأنها نعمة، إذن قريب مما نحن فيه. أين وصف الله تعالى الإيمان والتقوى والاستقامة بأنه نعمة؟ في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فإن أول ما يدخل في النعمة هو الاستقامة والإيمان. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، انتهينا من هذه الآية العظيمة، نسجل ما تيسر من فوائدها قبل أن نجاوزها. يستفاد من قوله تعالى زين الذين كفروا الحياة الدنيا، يستفاد من هذا أن الحياة الدنيا زينة في أعين الكافرين، أن الحياة الدنيا زينة في أعين الكافرين. ويستفاد من هذا التحذير من أن تزين الدنيا في عين أحد من عباد الله المؤمنين، التحذير من أن تزين الدنيا في عين أحد من عباد المؤمنين. لماذا قلنا التحذير؟ لأنه سوف يشابه الكفار. إذن انتبه، فإذا زانت الدنيا في عينك وركنت إليها وتعلق بها قلبك فاحذر من هذا، فإنك شابهت الكافرين في هذه الصفة التي هم فيها. فلما زينت الكافرين، فإن زينت في حقك فإنك شابهتهم في هذه الصفة السيئة التي لها ما بعدها من الآثار الوخيمة. قال الله تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا. يستفاد من هذا أن من صفات الكافرين السخرية بالمؤمنين، ويستفاد من هذا أن السخرية بالمؤمنين لا تنقطع ولا تأخذ شكلا دون آخر، أن السخرية بالمؤمنين لا تنقطع ولا تأخذ شكلا دون آخر. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قوله يسخرون، فعل مضارع، وأيضا هو لم يقيد بزمن ولم يقيد بحال، فهي سخرية لا تنقطع ولا تأخذ صورة دون أخرى. ثم قال الله تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يستفاد من هذه الآية تفاوت الناس في درجاتهم يوم القيامة، لأن الله قال: والذين اتقوا فوقهم، والفوقية هذه تفاوت، وأيضا هي معلقة بوصف التقوى، والتقوى الناس يتفاوتون فيه، فنستفيد من هذه الفائدة وهي تفاوت الناس في درجاتهم يوم القيامة. ثم يستفاد من الآية أيضا أن من رزق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعطى الإيمان والتقوى، أن من رزق الله تعالى لعبده أن يعطى الإيمان والتقوى، لقوله: والله يرزق من يشاء.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. انتبه لهذه الآية، فإن الله تعالى يحكي فيها واقعا أو طورا من أطوار الناس. ما هذا الطور؟ كان الناس أمة واحدة، هذه مرحلة، هذا طور من أطوار الناس الذي مروا به، أنهم كانوا أمة واحدة. والأمة هنا بماذا نفسرها؟ الطائفة، الجماعة؟ نعم، الأمة هنا بمعنى الجماعة. ولعلك على تذكر أن الأمة في القرآن تأتي على معاني، تأتي بمعنى الجماعة كما هنا، وتأتي بمعنى الرجل الذي جمع خصال الخير. ماذا قال الله في إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا. وتأتي الأمة بمعنى الفترة الزمنية، الحقبة من الزمن. ما دليلها؟ وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن. هل لها معاني أخرى؟ ماذا قلنا؟ الجماعة، الرجل الذي اجتمعت فيه خصال الخير، الحقبة الزمنية، الأمة تأتي بمعنى العلم الله. ماذا قال الكافرون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ديانة، على عقيدة وما أشبه ذلك. طيب، هذه المعاني التي ذكرنا الآن أربعة منها، هذه المعاني لو أنك منتبه لأدركت أن هذه المعاني ترجع إلى معنى واحد. ما المعنى المشترك بين هذه؟ قلنا الأمة بمعنى الجماعة، والذي جمع صفات الخير والحقبة الزمنية والديانة والعبادة، هذه فيها معنى مشترك. ما هو المعنى المشترك؟ الاجتماع. معنى فيها معنى مشترك هو الاجتماع، لأن الجماعة مجتمعة، والرجل الذي جمع صفات الخير أيضا اجتمعت فيه الخصال، الحقبة الزمنية أيضا تجمعت سنوات إثر سنوات حتى صارت أمة، كذلك العقيدة مجموعة من المبادئ ومن الأساسيات والأخلاق وما أشبه ذلك تجمعت. إذن كل هذه المعاني ترجع إلى هذه القضية، وهي قضية الاجتماع. وبالمناسبة مهم للطالب أنه إذا علم معاني لكلمات فإنه بإمكانه أنه يرجع هذه المعاني إلى أصل فيها، بإمكانه أنه إذا أدرك المعاني المتباينة أن يرجعها إلى أصل تتفق فيه، وربما يعييه أن يرجعها إلى أصل فيرجعها إلى أصلين، وربما يعييه إلى أصلين فيرجعها إلى ثلاثة، ويقال هذه الكلمة أو هذا المعنى له أصلان أو له ثلاثة أصول أو ما أشبه ذلك. ويعتني بهذا صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، يعتني بإرجاع الكلمة إلى أصولها. وصاحب معجم مقاييس اللغة من هو؟ ابن فارس. ابن فارس يعتني بإرجاع الكلمات إلى أصولها بنحو ما ذكرت لك. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني جماعة واحدة. قال المؤلف: على الإيمان، فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض. هكذا بيّن المؤلف أن الأمة الواحدة هذه كانت على الإيمان. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حدد هذه الفترة التي اجتمع الناس فيها على الإيمان، حددها بأنها 10 قرون كانوا أمة واحدة على الإيمان، يعني منذ أبيهم آدم إلى أن دب الشرك في قوم نوح 10 قرون كانوا أمة واحدة. وبالمناسبة بعض المفسرين يقول من لدن آدم إلى إدريس عليه السلام، وهذا مبني على أن إدريس متقدم على نوح، وهذا قول مرجوح أن إدريس عليه السلام متقدم على نوح، بل هو بعد نوح. فالصواب القول الأول أنهم كانوا على التوحيد من لدن آدم إلى نوح عليه السلام. وبعضهم يعبر يقول إلى زمن الطوفان، والمعنى متقارب، لأنهم كانوا في أول نوح قد لا يكونون دب فيهم الشرك وانتشر كثيرا حتى عكفوا على ما عكفوا عليه في قصتهم في عبادة الأوثان. نعود إلى الآية. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال المؤلف: على الإيمان، فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض. قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعث بمعنى أرسل النبيين، قال إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار. هذه مهمة الأنبياء، أنهم يبشرون وينذرون. والمراد بالنبيين هنا ما يشمل ماذا؟ الرسل. المراد بالنبيين ما يشمل الرسل، لأنك تعرف أن النبي والرسول إذا أطلق أحدهما دخل الآخر، على حد القاعدة المعروفة: إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذن بعث الله تعالى النبيين لهذه المهمة، البشارة والنذارة. قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم الكتاب، كتاب واحد، كتب. قال المؤلف: بمعنى الكتب. فالمؤلف يشير إلى أن الكتاب في الآية هو جنس، ليس المراد كتابا واحدا ولكنه جنس الكتب، فيدخل فيها أعظمها وهو القرآن، وكذلك التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي قد لا نعلمها. قال الله تعالى وأنزل معهم الكتاب قال بالحق قال متعلق بأنزل. إذن أنزل بالحق. على هذا التفسير من كلام المؤلف تكون الباء في قول بالحق مادام علقها بأنزل، ماذا نجعل معنى الباء؟ أنزل معهم الكتاب بالحق للمصاحبة، وإن شئت قل للملابسة، والمصاحبة أوضح، يعني أنزل الكتاب مصحوبا بالحق. وقوله تعالى أنزل معهم الكتاب بالحق، الحق يا أخوان تفسر بأمرين: الحق في الأحكام بمعنى العدل، والحق في الأخبار بمعنى الصدق. فالحق بهذين المعنيين: حق في الأحكام بمعنى العدل، وحق في الأخبار بمعنى الصدق. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال الله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، المؤلف قدر به ليحكم به بين الناس، والضمير في قوله به ليحكم به إلى أي شيء يعود؟ إلى الكتاب، وهذا لا إشكال فيه. ولكن من الذي يحكم بالكتاب بين الناس؟ أين فاعل يحكم؟ النبيون. إذن ليحكم بين الناس بالجمع، أين فاعل ليحكم؟ هو يعود على من؟ على الله. نعم، إذن ليحكم بين الناس الضمير المستتر يعود على الله عز وجل، يعني وأنزل الله معهم الكتاب ليحكم الله به، بهذا الكتاب بين الناس، فالضمير المستتر يعود على الله عز وجل. نعم، بعضهم ذكر أن الضمير يصح أن يعود على النبيين، يعني باعتبار كل واحد، يعني ليحكم كل نبي في كتابه الذي أنزل معه، هذا ما في مانع، لكن الأول أوضح، يعني ليحكم الله بين الناس، والكلام مترابط، سواء حكم الله فحكم الله عز وجل بواسطة أنبيائه، لا إشكال في هذا. قال الله تعالى ليحكم بين الناس قال فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه، قال المؤلف من الدين، لما اختلفوا فيه من الدين، وهذا صحيح. ثم قال الله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، وما اختلف فيه، قدر المؤلف قال أي الدين، يعني وما اختلف أو وما اختلف في الدين إلا الذين أوتوه، والضمير في قول أوتوه قال المؤلف أي الكتاب، فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد، ومن متعلقة باختلف، أين من التي يعني في قوله من بعد ما جاءتهم، من بعد ما جاءتهم متعلقة باختلف، يعني وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد، وما اختلف من بعد ما جاءتهم. ثم قال وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى. انتبه للكلام، هذا كلام في النحو. قال وهي وما بعدها، الضمير في قوله وهي، وش يقصد فيه؟ من بعد. وما بعدها من قوله جاءتهم البينات مقدم على الاستثناء في المعنى. إذن الكلام فيه تقديم وتأخير. لو أردنا أن نطبق كلام المؤلف ونجعلها مقدمة على الاستثناء، أين الاستثناء؟ إلا الذين أوتوه. قدم الكلام لتنظر كيف يكون. يقول وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم إلا الذين أوتوه، هذا وتقديره على كلام المؤلف. وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. لماذا قال المؤلف هذا الكلام؟ لماذا جعل المؤلف الكلام على هذا التقدير أو على هذا التقديم والتأخير؟ مراده بذلك أن يبين أن أصل قوله إلا من بعد ما جاءتهم البينات هذه مستثنات، هذه حال مستثنات، وقوله بغيا أيضا هي مستثنات وإن كانت ليست حالا في إعرابها إلا على وجه آخر، لأنك لو لم تقدم بتقديم المؤلف لأصبح الكلام وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا بغيا بينهم. إذن تقديم المؤلف أو قول المؤلف إن هناك مقدما ومؤخرا ليتلافى الاستثناءات المقدرة، كيف تكون التقديرات؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا بغيا بينهم. فالمؤلف يقول بدلا من هذا التقدير الذي يطول عليك قدم من بعد ما جاءتهم البينات وما بعدها، قدمها فيستقيم لك الكلام ويصبح الكلام على ما عرفنا. وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه، هذا وترتيب الكلام. والمعنى يا أخوان في الآية المعنى واضح، كيف ذلك؟ الله تعالى يبين أنهم لم يختلفوا فيما بينهم إلا لما جاءتهم البينات وهي الحجج الظاهرة، وهذا في الحقيقة عكس للواجب، فالواجب أن الحجج الظاهرة والبينات الظاهرة الواجب أنها ترفع ماذا؟ ترفع الخلاف وينتهي الإشكال، لكن الواقع صار عكس ذلك. فقال تعالى وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، فهؤلاء لم يزدهم الخير إلا تفرقا ولم تزدهم الحجج إلا تحيرا واختلافا فيما بينهم، وهذا لا شك أنه حرمان، أن الخير يولد عكسه كما حصل لهؤلاء. لكن من رحمة الله عز وجل ما قاله بعد ذلك، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن تبين أن هذا الاختلاف نجا منه الذين آمنوا، فهدى الله الذين آمنوا، فصار هذا الاختلاف صار مخرجا لهؤلاء مما وقعوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. قال الله تعالى من الحق، قال المؤلف من للبيان، ما معنى قول للبيان؟ يعني أنها بيانية، بيان لأي شيء؟ أين الذي أبهم قبلها حتى يبين؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، من الحق هذه بيانية، ماذا بيّنت؟ بيّنت لما اختلفوا، بيّنت أن الله تعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا، يعني للذي اختلفوا فيه من الحق. ثم قال الله تعالى بإذنه، فسرها المؤلف بإرادته، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم. إذن يا أخوان الآية في الحقيقة الآية تحكي واقعا كما قلنا في أول كلام، واقعا مرت به البشرية، وهو أنهم كانوا على أمة واحدة من الخير والتوفيق والهداية، ثم ركبوا ما ركبوا من الخلاف، فاستنقذهم الله تعالى فبعث لهم النبيين مبشرين ومنذرين، استنقذهم ببعثة النبيين المبشرين والمنذرين، وتمم هذا الاستنقاذ أن أنزل معهم الكتب التي يستعينون بها على بيان هذا الحق. فالآية كما تلاحظ تصف، إن شئت أن تقول إن الآية تعتبر نصا تاريخيا لمرحلة مرت بها البشرية، لكنها لم تعنى بتحرير أرقام تاريخية ولا بأرقام بشرية، إنما أعطت تصورا عاما. ثم أيضا مما صورته النهاية التي حازها الذين آمنوا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يعني بإرادته. لعلك أدركت الآن معنى الآية وتصورته على أحسن ما يمكن أن تتصور عليه الآية. طيب، نعود الآن لنسجل ما يتيسر من فوائدها. في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يستفاد من هذا أن الأصل في الناس التوحيد والإيمان، يستفاد أن الأصل في الناس التوحيد والإيمان، لأن الله قال كان الناس أمة واحدة، وقال المؤلف على الإيمان. طيب، هذه الفائدة ماذا نستفيد منها؟ فائدة المتفرعة على هذه، نستفيد منها فائدة متفرعة، وهو الرد على من قال إن الأصل في الناس الوثنية والشرك، فيقال أبدا، الأصل في الناس التوحيد والإيمان. وهذا الذي قلته، وهو قول من قال إن الأصل الوثنية والشرك، هذا ينسجون عليه بعض الأساطير القديمة، ويحكون أن الناس كانوا على عبادة أحجار وعلى عبادة أوثان، ثم صاروا يتعرفون على الله شيئا فشيئا، يتعرفون إليه حينما يداهمون بضيق، وحينما تنزل بهم مصيبة بدأوا يفتشون عن الإله الحق، فجعلوا الأصل ماذا؟ الشرك والوثنية. وهذا مخالف للقرآن الكريم، مخالف للقرآن الكريم في قوله كان الناس أمة واحدة. طيب، في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، المؤلف ماذا قدر؟ قال على الإيمان فاختلفوا. من أين أتى بكلمة اختلفوا؟ هل لها ذكر في هذه الآية؟ ليس لها ذكر، ولكن في الآية ماذا فيها؟ ما يدل عليها، في الآية إشارة إليها، لأنهم لو لم يختلفوا ما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، استمروا على ما هم عليه. طيب، هذا الذي دلت عليه الآية أو أشارت إليه، هل صرح الله تعالى به في مقام آخر حتى نجعل القرآن أو نجعلها مثال لتفسير القرآن بالقرآن؟ ماذا قال الله تعالى في سورة يونس؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فاختلفوا، صرح الله تعالى بها. إذن احفظ هذه الآية مثالا لما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن. فنقول كان الناس أمة واحدة، فسرها الله تعالى بأنهم اختلفوا بعد ذلك، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يستفاد من الآية أيضا بيان مهمة النبيين، بيان مهمة النبيين وأنها البشارة والنذارة. ثم قال تعالى وأنزل معهم الكتاب، يستفاد من هذا أن كل نبي معه كتاب، تستقيم هذه الفائدة، أن كل نبي معه كتاب. قال الله تعالى وأنزل معهم الكتاب، وقلنا الكتاب جنس، هل يؤخذ من هذا أن كل نبي معه كتاب؟ لا يؤخذ أو يؤخذ؟ طيب، كيف توجه الآية وأنزل معهم الكتاب؟ طيب، ما الداعي لأن تقول في الجملة؟ الواقع، نعم، الواقع أن هناك أنبياء ليس معهم كتب، مثل ماذا؟ أو مثل من؟ آدم، صحيح، مع أننا نستثني آدم لأن آدم ليس برسول. لوط ليس عنده كتاب؟ لا تدري، إذا لا تأتينا إلا بما تدري، لأنك تقول أنت القاعدة هذه بالأغلبية، فأعطنا نبيا ليس معه كتاب. ليس عندنا في الحقيقة جزم، ليس عندنا جزم أن نبيا ليس عنده كتاب، لكن ربما نقول ظاهر الحال في بعض الأنبياء مما قص الله تعالى علينا أخبارهم أنهم لم يأتوا بكتاب يعني مستقل، وربما نمثل بلوط عليه السلام، يعني ليس في قصته ذكر لكتاب، وربما نمثل مثلا ببعض الأنبياء الأقدمين الذين أهلك قومهم مثل صالح مثلا وهود وهؤلاء، فظاهر القصص القرآني أنهم لم يأتوا بكتاب، ظاهر القصص ما نجم جزما. فعلى هذا نقول في الفائدة التي قلنا قبل قليل، نستفيد من هذا أن كل نبي معه كتاب، فإن ثبت خلاف ذلك فالآية محمولة على المجموع وليس على الجميع، فإن ثبت خلاف ذلك فالآية محمولة على المجموع وليس على الجميع. ثم قال الله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يستفاد من هذا أن التحاكم إلى كتب الله عز وجل منهن للاختلاف، أن التحاكم منهي للاختلاف. طيب استطرادا نقول منهي للاختلاف أو نقول منهي للخلاف، أيهما الذي ينهى؟ الاختلاف. أما الخلاف قد لا ينهى، لا ينهى بالكتب، ربما نختلف في الكتاب أو يكون لنا خلاف، لكن لا يكون هذا الخلاف اختلافا، فالمذموم الاختلاف. وأما الخلاف فليس مذموما على كل حال، قد نأتي مثلا إلى آية فكل يأتي بمعنى من عنده، هذا خلاف. وهل يكون اختلافا؟ ربما يكون اختلافا لو تعصبنا لآرائنا، يتحول الخلاف إلى اختلاف، وربما يبقى خلافا ولكنه لا يرقى إلى أن يكون اختلافا. إذن انتبهوا يا أخوان، المذموم الاختلاف وليس المذموم الخلاف. فالخلاف أحيانا يكون يعني من سعة العلم ومن التدبر ومن الفتوحات، لكن الاختلاف هو الذي يكون من الشيطان. إذن ماذا قلنا في الفائدة؟ أن الرجوع إلى الكتب ينهي الاختلاف. قلنا الرجوع إلى الكتب، إذا الرجوع إلى أعظمها سوف يكون منهيا من باب أولى، وهو القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات. يستفاد من هذا أن الخير ربما يكون شرا لبعض الناس، أن الخير ربما يكون شرا لبعض الناس، وهذا واضح في الآية، وربما أوضح منه أو قريب من وضوحه ما ذكره الله تعالى في آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. مع أنها آية واحدة كانت لقوم خيرا وزادتهم إيمانا، وصارت لآخرين زيادة في الرجس وماتوا وهم كافرون. طيب ثم قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان من أسباب الهداية. كيف الإيمان من أسباب الهداية؟ أليس الإيمان هو هداية؟ نقول هو هداية، ولكنه أيضا من أسباب الهداية. الإيمان هداية وهو من أسباب الهداية. وقد صرح الله تعالى في آية أخرى في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إذن انتبه، الذين يؤمنون يهدون بسبب إيمانهم. طيب هل عكس هذا صحيح، وأن الكفر وعدم الإيمان سبب لعدم الهداية؟ نقول نعم. هل تحفظ آية بهذا المعنى أن الذين لا يؤمنون لا يهديهم الله؟ نعم، نفس الآية هذه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. هذا صريح. فالآية التي ذكرنا أولا صريحة أن الإيمان سبب الهداية، ثم عكس هذا أنه حرمان للهداية. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله.